الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي نقولات من كلام شيخ الإسلام ابن القيم وشيخه المبارك ابن تيمية رحمة الله عليهما. يقول أهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا أو استحبابا، ومن عدل عن الأصلح مع القدرة لهوى فهو ظالم، ومن كان عاجزا عن توليته الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله. طبعا هنا شيخ الإسلام بيتكلم عن الولاية العامة والخليفة أو الأمير، فيقول أهل السنة ينبغي أن يولى الأصلح، هذا عند الاختيار أو عند الاستخلاف، أما عند الغلبة فليس لأهل السنة سبيل. يبقى حينما يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا أو استحبابا، اكتب في الهامش عندك هذا عند الاستخلاف أو عند الاختيار من أهل الحل والعقد. عند الاستخلاف هل ذكرناها؟ طب ذكرنا هذا التعليق ولا ما ذكرناهش؟ طيب حاضر. قال والله سبحانه رقم 19 و200، والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال، 219 بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء. والتنزيه يجمعه نوعان: نفي النقص ونفي المماثلة، ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال كما يدل على ذلك النصوص والعقل. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. يقول وأسماؤه سبحانه وتعالى تتضمن صفاته ليست أعلاما محضة، وهو سبحانه مستحق للكمال المطلق لأنه واجب الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه لكان محتاجا إلى ذلك الغير. والحاجة إما إلى حصول كمال له، وإما إلى دفع ما ينقص كماله، ومن احتاج في شيء من كماله إلى غيره لم يكن كماله موجودا بنفسه بل بذلك الغير، وهو بدون ذلك الكمال ناقص، والناقص لا يكون واجبا بنفسه بل ممكنا مفتقرا إلى غيره. اكتب عندك أقسام الحكم العقلي هي الحكم العقلي هي الواجب والممكن، الواجب والممكن والمستحيل. الواجب والممكن والمستحيل. الواجب والممكن والمستحيل. الأحكام الثلاثة دي اتفق عليها العقلاء، قالوا هي دي أحكام أقسام الحكم عند العقلاء. طيب نقرأ الفقرة ثاني. وأسماؤه سبحانه وتعالى تتضمن صفاته ليست أعلاما محضة. اكتب عندك أسماء ربنا عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار ما دلت على الذات. أسماء ربنا عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار ما دلت على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليها من معان، وأوصاف باعتبار ما دلت عليها من معان. وهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. وهي اللي هي إيه؟ أسماء. وهي تدل، وهي تدل على ذات المولى عز وجل وصفاته، وهي تدل على ذات المولى عز وجل وصفاته بدلالة المطابقة، وهي تدل على ذات المولى عز وجل وصفاته بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم، وهي تدل على ذات المولى عز وجل وصفاته بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم. طيب يقول وأسماؤه سبحانه تتضمن صفاته ليست أعلاما محضة، وهو سبحانه مستحق للكمال المطلق لأنه واجب الوجود. هو ده الحكم الأولي من الأحكام العقلية، حكم إيه اللي هو الإيه؟ الواجب. يعني العقل السليم يقول لا بد أن يكون لهذا الكون من واجد غير موجود، غير موجد، واجد يوجد هذا الكون، هذا الحكم العقلي اللي هو واجب الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه، وهذا الحكم هو المستحيل. يبقى أحكام العقلي اللي هو الوجوب وبعد ذلك الممكن وبعد ذلك المستحيل. فكون إن للكون إله خالق غير مخلوق إلى غير ذلك، ده حكم عقلي واجب، يعني يجب أن يكون لهذا الكون إله هو الذي خلقه وأوجده، وهذا الإله يستحيل عليه العدم وهو حكم المستحيل. أما خلقه لغيره فهو ممكن، ممكن يخلق وممكن ألا يخلق. يبقى الواجب والممكن والمستحيل هي أحكام العقل. يقول لأنه واجب الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، هذا أيضا مستحيل. إذ التعليل هم لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه لكان محتاجا إلى ذلك الغير، والحاجة إما إلى حصول كمال له، وإما إلى دفع ما ينقص كماله. ومن احتاج في شيء من كماله إلى غيره لم يكن كماله موجودا بنفسه بل بذلك الغير، وهو بدون ذلك الكمال ناقص، والناقص لا يكون واجبا بنفسه بل ممكنا مفتقرا إلى غيره. واضحة؟ قال الشيخ الإسلام فأي شيء اعتبرته من العالم وجدته مفتقرا إلى شيء آخر من العالم، فيدلك ذلك مع كونه ممكنا مفتقرا ليس بواجب بنفسه، بل أنه مفتقر إلى فاعل ذلك الآخر حتى ينتهي الأمر إلى الرب الخالق لكل شيء. نعم، كلنا وجودنا ممكن، وهو مفتقر إلى غيره، إما لإكمال كمال بغيره، وإما إلى دفع نقص بغيره. يقول: ويمتنع أن يكون للعالم فاعلان، مفعول كل منهما مستغن عن مفعول الآخر، كما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ويمتنع أن يكون مستقلين، لأنه جمع بين النقيضين. ويمتنع أن يكون متعاونين متشاركين، كما يوجد ذلك في المخلوقين لاستلزام ذلك العجز والحاجة إلى الآخر. يبقى أصبح بالدلالة العقلية يلزم من ذلك أن يكون للكون إله واحد سبحانه وتعالى. اقرأ الفقرة معي تاني. يقول: ويمتنع أن يكون للعالم فاعلا، مفعول كل منهما مستغن عن مفعول الآخر، كما قال تعالى: ما اتخذ الله من إله وما ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. كل واحد يقول لك أنا خلقت دول تأخذهم معي. طيب: ويمتنع أن يكون مستقلين، لأنه جمع بين النقيضين. مستقلين يعني كل إله مستقل بذاته وبمخلوقاته، هذا مستحيل، فيه جمع بين النقيضين. ويمتنع أن يكون متعاونين متشاركين، كما يوجد ذلك في المخلوقين في المخلوقين لاستلزام ذلك العجز والحاجة إلى الآخر. وهو تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، إذ كل غاية تفرض كمالا، إما أن تكون واجبة له أو ممكنة أو ممتنعة، والقسمان الأخيران باطلان. فوجب الأول فهو منزه عن النقص وعن مساواة شيء من الأشياء له في صفات الكمال، بل هذه المساواة هي من النقص أيضا، لأن المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو قدر أنه ما سلى شيئا من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشيء، وكل ما سواه ممكن قابل العدم. وكل ما سواه، هاي الضمير عائد على مين؟ ممكن، يعني ممكن الوجود وممكن ألا يكون موجود، قابل للعدم، وهذا واضح. بل معدوم مفتقر إلى فاعل، وهو مصنوع مربوب محدث، فلو ما سله لزم اشتراكهما في هذه الأمور. وقد تبين أن كماله من لوازم ذاته، لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره، فضلا عن أن يكون ممكنا مصنوعا أو محدثا. وأما المخالفون للرسل من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، عكس كلام أهل السنة والجماعة في الصفات، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون ليس بكذا ولا بكذا إلى آخر ما يقولون. وطبعا كلامهم هذا لا ينطبق إلا على المعدوم. والله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان، والإنسان لا يرى نفسه وأعمله إلا إذا مثلت نفسه بأن يراها في مرآة، وتمثل له أعماله بأعمال غيره. ولهذا ضرب الملكان المثل لداود: إن هذا أخي له 99 نعدة ولي نعدة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. وضرب الأمثال مما يظهر به الحال، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده. هذه القصة قصة نبي الله داود ودخول الملكان عليه. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعدة ولي نعدة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناهم فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لكي نقرأ هذا تفسير هذه الآية ونسلك فيه المسلك المرضي يلزمنا أمران اثنان. الأمر الأول أن الغيب يفتقر فيه إلى الدليل، مظبوط؟ هذا غيب نبي الله داود قبل نبينا، فيلزمنا فيه الدليل على كل شيء نتكلم فيه. الأمر الثاني مقام النبوة، لا بد أن نراعيه حينما نتكلم عن نبي من الأنبياء. وبناء على هذين المقدمتين اقرأ في الآية واضبط كلام المفسرين بناء على هذين الأصلين. طيب، أي كلام في تفسير هذه الآية يتولد منه مطعن في نبي الله داود مردود، واخد بالك؟ فطبعا الكلام اللي ذكر في هذه الآية من الإسرائيليات البشعة التي لا يقبلها من كتبه. وحاصل ما قال إن نبي الله داود رأى امرأة قائد من قواده فأعجب بها فأراد أن يفتك به ويتزوجه، فبعثه في سرية ما يذهب إليها أحد إلا قتل، فلما قتل أراد أن يتزوجها فأرسل إليها ربنا عز وجل ملكان بهذه القصة. الكلام ده اللي كتبه لو كان عنده مسكة من عقل ومزعة من حياء ما كتبه، كيف يلق هذا بنبي من الأنبياء الله عز وجل؟ ولكن كما قال ابن حزم وغيره من أهل العلم، القصة على ظاهرها ولا ندري ما المراد منها. أخبرك أتاه خصما؟ نعم خصما. وخبلك وقص عليه مقص؟ نعم. فإن قال قائل فأين موطن العتاب أو لما عتب ربنا عز وجل عليه لما قال فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب؟ قال بعض أهل التفسير إن هذا كان العتب في أن نبي الله داود حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الطرف الآخر. هذا لا يليق بمقام النبوة، لأن أبجديات الحكم بين المتخاصمين أن يسمع الطرفين، فكيف يليق بنبي أن يتعدل في حكم دون أن يسمع الطرف الآخر؟ هذا قطح في مقام النبوة. طب وكيف تودى؟ تترك كما هي. خصمان دخل على نبي الله داود وقص عليه أمر معين وحكم رضي الله صلى الله عليه وسلم بحكم، وبعد ذلك فظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا أخوانا، مقام النبوة مقام عظيم، عظيم القدر. وربنا عز وجل هو القائل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فخير خلق الله هم الأنبياء ثم المرسلون ثم أولو العزم ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم بكلام يلزم منه أو يدل منه على قدح في مقام النبوة فهو كلام مرفوض مردود على قائله كائنا من كان. نعم. أعد تاني كده. فين؟ لا لا لا، مقام نبينا في مقام التعليم، أما هذا باب الإخبار بيخبر عن النبي اللي حدث كذا وكذا وكذا. وبعدين احنا قلنا باب غيبيات، ما الدليل على ذلك؟ معايا يا أخي الفضل، ما الدليل على أنه فعل كذا وكذا وعتب عليه ربنا على هذا؟ لا، نقف يا أخواننا الله يبارك فيكم في الأمور الغيبية، نقف عند النص الوارد ولا نتخطى. تخطي الغيب بالعقل أو بأدلة ضعيفة مزلة أقدام. يقول العبد كماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته، فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل. وصدور ما يحوده إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرا وتواضعا. اكتب جنبها كده، قال بعض السلف رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وليس في هذا مدعاة للمعصية أبدا، ولكن من المحتمل، ما هو هنا بيقول إيه؟ وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرا وتواضعا. ما الذي يحمل العبد على التوبة والاستغفار؟ الذنوب والمعاصي، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر منه. فرب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يقول: ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في الأسماء التي علق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليها المدح والذم. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين. تاني: ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في الأسماء التي علق الله ورسوله عليها المدح والذم. يعني أنت الآن تريد أن تمدح أو تمدح، فبأي شيء تمدح وبأي شيء تذم؟ الضابط عندنا بضابط الأسماء التي علق الله ورسوله عليها المدح والذم، وهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ووصف الله عز وجل المؤمنين والمسلمين والقانتين والقانتات إلى غير ذلك. أما عدا ذلك، أن يعلق الإنسان المدح على كمال الهيئة أو حسن الهندام أو كمال الخلقة أو قوتها، هذا ليس من الأسماء التي علق الله عز وجل ورسوله عليها المدح. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كلا من المقدمتين. يعني لا يصح المدح إلا بأشياء علق الشارع المدح عليها أو الذم عليه. يقول: فعل الحسنات له أثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات. والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا لهذا. هذا عيد عليه. أحسنت، على الأثار المحمودة. انتبهوا. تاني: فعل الحسنات له أثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات لها أثار محمودة في النفس وفي الخارج. والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذه والسيئات سببا لهذه، كما جعل أكل السم سببا للمرض والموت، وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها. فالتوبة والأعمال الصالحة يمحى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات. ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم، بل قد يكون ضارا. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. تاني يا أخوانا الفقرة دي لأنها في غاية الأهمية. ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك. الفريد نوبل لما اكتشف الديناميت واخترعه، ولما وجد الدمار الشديد المتولد من اختراعه، وقف أمواله لكل من صنع السلام في أي زمن، اللي هي جائزة نوبل للسلام. ده كان سبب الجيز ان هو اخترع الديناميت ودمر الدنيا بحاله، فشعر بخطئه وبندمه على ما فعله، فقال لك ما اعمل ايه، اوقف كل اموالي جائزه نوبل لكل من يعمل سلام على العالم ايه الى مدى الى قيام الساعه. وهو ده اللي يحصل دلوقتي. يبقى هذا علم تعلمه الناس واضر بهم، واخد بالك؟ ومن اجل هذا نجد ان الشارع الحكيم اخفى عنا علوما، علوما اخفاها عنا، ده مش كده وبس، ولم يجعل لها سبيل للوصول اليه. في علوم معينه اخفاها ربنا ولم يجعل سبيل للوصول اليه. لما؟ لان علمنا بها ممكن لا ينفعنا بل يضرنا. وهناك علوم الشارع اعلمنا به، وهناك علوم اخفاها ولكن جعل الطريق الموصل اليها مفتوحا لمن اجتهد وسلكه. لذلك اخوانا لو انت ترقب اكتشافات العالم لبعض العلوم الكونيه المسببه لبعض الامراض تجد شيئا عجيبا، كلما زادوا تقدما كلما تمكنوا من كشف امراض فاتكه تفتك من تنزل به على قدر ما عندهم من التقنيه. اما في الصدر الاول ما كانش في حاجه خالص مطلقا، كان الامور ببساطه وبسهوله لا يعلمون شيئا. يقول هنا ونعوذ بالله: وليس اطلاع كثير من الناس بل اكثرهم على حكمه الله في كل شيء نافعا لهم. احنا المعتقد عندنا ايه؟ ان الله عز وجل كل اقواله وكل افعاله لحكمه، ام منها ما يتخلف عنه حكمه؟ لحكمه. ولكن في بعض الاحيان الله عز وجل يخفي الحكمه عنا. طب لما؟ لو علمنا الحكمه لاضرنا ذلك. فمن اجل هذا اخفاها ربنا عز وجل عنا، ويجب ان نفرق كما ذكرنا مرارا بين الحكمه وبين العله. يقول: بل قد يكون ضارا. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الآية من سورة المائدة أولها قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. هذه الآية لها سبب نزول، كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي سألوه حتى أحفوه في المسألة، أي أكثروا عليه وأتعبوه. فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال: أيها الناس سلوني، والله لا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته ما دمت في مقامي هذا. ثم غضب وبدأ يقول: سلوني سلوني سلوني. فقام رجل وقال: أين مدخلي؟ قال: النار. طيب ده سؤال أصلا لا يحل، أين مدخلي؟ النار. فقام رجل آخر وقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان، لغير أبيه الذي ينسب إليه. وقال عبد الله بن حذافة السهمي: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. حتى قام عمر وقال، فأصبح كل صحابي يلف رأسه ووجهه بردائه ولهم خنين من شدة البكاء. حتى قام عمر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل. أنتم معايا أخوانا؟ عبد الله بن حذافة سأل من أبي؟ قال له إيه؟ أبوك مين؟ حذافة. حذافة مش حذيفة، حذافة. عند مسلم الأمر ده انتشر في المدينة، وسبب سؤال عبد الله بن حذافة أنه كان إذا تلاحى مع بعض القوم ينسب لغير أبيه. تلاحى يعني حصل إشكال بينه وبين الناس، يقولوا له إيه؟ يعني أنت لست ابن أبيك. فأراد أن يسأل، فقالت له أمه: والله ما رأيت شابا أعق لأمه منك، أما خشيت أن تكون أمك قارفت ما قارفته نساء الجاهلية وأتت بك من غير زوجها؟ فقام عبد الله وقال والله لو نسبني إلى حجر لانتسبت إليه. يبقى هنا الشاهد لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسك. علشان كده ذكر أهل العلم أن من الأمور التي تهلك الأمم بنص الحديث كثرة الأسئلة. كثرة الأسئلة. وعند مسلم من حديث سعد بن وقاص أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. يبقى أنا كرجل في الدنيا أعيش أنظر وأسأل عما ينفعني، عما يعود علي بنفع. لذلك مرت جارية على عمر بن عبد العزيز وعلى رأسها إناء ومغطى، حل مغطي، فقال عمر يا جارية ما بداخل الإناء؟ قالت له ولماذا غطيناه؟ اتفهمت؟ ما بداخل الإناء، الحل فيها ايه؟ اتفهم مغطيها ليه؟ لو أردنا أن نعرف كنا خلناها على عينك كذلك. فلما غطيناها علمنا أننا لا نريد أن يراها أحد. وبتسأل ليه؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى هذا نتعلم منه الإنسان فينا يسأل عما ينفعه، ولا تسأل عن كل شيء. دي مهمة جدا يا أخوانا في حياتنا، وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خلاص أمر لا يعنيه بتسأل عنه ليه؟ هذا يترتب عليه شر عظيم. طيب أقرأ هذه الفقرة مرة ثانية لأنها مهمة. ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم، بل قد يكون ضارا لهم. قال تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤوا. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه والاحتجاج بالقدر حدة ضاحدة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. اكتب عندك. والمراد بالاحتجاج بالقدر هنا أن ينفي العبد عن نفسه الإثم، أن ينفي العبد عن نفسه الإثم عند المعصية بحجة أن الله قدرها عليه. معايا محمود؟ طيب. أن ينفي العبد عن نفسه الإثم عند المعصية التي اقترفها لأن الله قدر عليه. هذا طبعا كما يقول شيخ الإسلام هو حجة ضاحدة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالم. يعني ما فيش مخلوق أبدا عنده بصيرة وعقل ويحتج بالقدر على المعصية إلا الجبرية أهلكهم الله. يقول والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحد إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه. يعني إيه؟ المثال ده موجه للجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر على أفعاله. فشيخ الإسلام بيقول لك هو والمحتج به أي بالقدر لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه. يعني لو ظلم جبري رجل فلما عاتبه الجبري على ظلمه له قال لما تعاتبني وأنا مجبور على فعلي؟ طبعا مش هيقبل. طب لما قبلت على نفسك ولم تقبل علي؟ قال هنا يقول وترك ما يجب عليه من حقوقه بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه. وإنما هو من جنس شبه السفسطائية التي تعرض في العلوم ولا يحتد بها أحد إلا مع عدم علمه بالحدة بما فعله، فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر، وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به لم يحتج بالقدر، بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر. يقول: فالرسل صلوات الله تعالى عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح فهم شر الناس. قال: تكليف ما لا يطاق على وجهين. الأول: ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة. الثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، وهذا واقع لا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق. ثاني: تكليف ما لا يطاق على وجهين. ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمنة، زمنة لهم أصحاب الأمراض المزمنة، والمقصود هنا صاحب الفالج لو الشلل. الزمنة لهم أصحاب الأمراض المزمنة، كل من عنده مرض مزمن يعني بكلام الأطباء ده يعتبر من الزمنة. طيب المشي: وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك فهذا غير واقع في الشريعة. نعم، الله عز وجل لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون. طيب القسم الثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، وهذا واقع لا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق. لما؟ لأن الذي كلف به يستطيع ولكنه اشتغل بضده تماما، كتكليف الرب عز وجل الناس الاشتغال بالسنة فانشغلوا عنها بالبدعة. أهل السنة يقولون: إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، كما دل على هذين الأصلين نصوص الكتاب والسنة وهو الواقع. اكتب عنده: قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ووجه ذلك أن عمل العبد لكي يتم يلزمه شيئان، عمل العبد لكي يتم يلزمه شيئان: الأول الإرادة الجازمة وهي في القلب، الثاني القدرة التامة. الإرادة الجازمة وهي في القلب، الثاني القدرة التامة وهي تختلف باختلاف العمل. فإذا فقد أحد الأمرين لم يتم العمل، والإثنان من خلق الله. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ وهي تختلف باختلاف العمل. قدرة تامة ممكن تكون القدرة في الجوارح يريد أن يرفع شيء أو يدفع شيء، ممكن تكون القدرة في القلب يريد أن يحب أو يكره، وهذه أعمال أو أفعال. فالقدرة هذه تختلف باختلاف إيه؟ باختلاف إيه؟ العمل. وإذا تخلف أحد الأمرين لم يتم العمل. والله خلق في العبد القدرة والإرادة. يقول: وفعل العبد حادث ممكن فيدخل في عموم خلق الله للحوادث. واتفق أهل السنة أن الله عز وجل خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله. ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والله خالق الملائكة والأنبياء وخالق الشياطين والحياة والعقارب وغيرها من الفواسق، فهذا محمود معظم وهذا فاسق يقتل في الحل والحرم، اللي هي الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب. هؤلاء الخمس فواسق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والعقرب والحدأة الحداية والكلب الأسود. أي نعم، ها؟ الذي أذكره هو الكلب الأسود، لو أنت متأكد من عقول أرجع إلى قولك، هذا الذي أذكره. ماشي أخوانا، خلاص يبقى على دماغي من فوق. أنا قلت لك المشكلة علي خبري، نحن نصير مع الدليل حيث صار. إخوانا القلب العقور مشكلة علي، مع آخر فضل لا العقور أنا غلطان يا خان،
لا عاكس
أزعقتني.
العقور اللي هو يشد
المصعور. نعم لا العقور الآخر. يقول وهو سبحانه خالق في هذه طبيعة كريمة تقتضي الخير والإحسان، وفي هذه طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان. قال الإرادة في كتاب الله نوعان. الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هم. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية. والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول اللي هو الإرادة هي الشرعية، والطاعة موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة. فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا. النوع الثاني اللي هو الإرادة هو الكونية، يعني طب ما أنت أصلا لن تخرج عن الإرادة الكونية بأي حد من الأحوال. عشان كده بنقول إيه، الإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة، لا يخرج شيء من كون الله عنها. الإرادة الكونية، اكتب يا شيخ محمد، اكتب. طيب اكتب. موافقة للمشيئة أو مرادفة للمشيئة، لا يخرج شيء من كون الله عنها. أما الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية فهي كل ما يريده الله من العباد محبا له، كل ما يريد الله من العباد محبا له. وقد تقع وقد لا تقع، يرحمكم الله، وقد تقع وقد لا تقع. نعم، الإرادة اللي هي الشرعية، كل ما أراده الله عز وجل من الخلق محبا له. وقد تقع وقد لا تقع، طبعا مبحث تقسيم الإرادة إلى كونية وإلى شرعية ده مما تميز به أهل السنة عن الفرق الضالة. وفعلا يعني سبحان الله يا أخوانا، هذا التقسيم قسمه السلف الصالح والأئمة كلهم، وفعلا إذا قرأته وأمعنت النظر فيه تستريح راحة ما بعدها راح. لذلك اختلط الأمر على القدرية والجبرية، فالإرادة عندهم شيء واحد. وخبالك قال لك كله في الكون تبقى لما أراد الله عز وجل. ومن أجل هذا استهجنوا واستنكروا أن يكون الله عز وجل خالق الشر. قالوا كيف يخلق الشر؟ جاء من هذا الإيه؟ من هذا الخلط. طيب، وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه، فعليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. يعني إيه؟ عليه أن يمتثل لأوامر الله بالفعل وبالترك، هذا معنى كلمة فعليه أن يوافق الله في حبه وبغضه، يعني يفعل ما يحبه الله ويطرد ما يبغضه الله. فقضاء الشرور من جهة خلقه خلقة الرب لها محبوبة مرضية، لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة. والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، فنحن ننكرها ونكرهها وننأى عنها. وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم، وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم، وأحد الأمرين لا ينافي الآخر. مهمة جدا، عارفين زي بالضبط. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. واخد بالك يعني إيه؟ الله عز وجل قدر في الأزل وقوع الفرقة والاختلاف، فنرضى بذلك ونسلم له ونحاول أن ندفعه بالمسالك الشرعية. واضح يا إخوانا؟ اقرأ تاني الفقرة 235 معايا وانت بالراحة كده. وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه، فعليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. واضح ديت؟ يوافق الله في حبه يعني إيه؟ بامتثال الأوامر، وبغضه بالبعد عن المنهيات. فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة مرضية، لأن الله قدره، وربنا لا يقدر إلا الخير. صح يا إبراهيم؟ اصحى يا إبراهيم. وربنا لا يقدر إلا الخير. خدوا بالكم الإشكالية اللي موجودة عند كثير، يقول لك يعني وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. طب وهل ربنا يقدر الشر؟ ده من وجهة نظر نحن. أما ما قدره ربنا في الأزل فهو خير محض باعتبار المآل، أما نحن فننظر أنه شر باعتبار الحال. فرق بين الاثنين. يبقى باعتبار المآل هو خير، ما قدر ربنا عز وجل للعبد إلا الخير. وباعتبار الحال يا عم ده أنا جات لي مصيبة، جات لي كذا، جات لي كذا. أما بالنظر للمآل فهو خير محض. أدي معنى كلمة وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يقول لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة. أسأل، لأن الله خلقها لما في ذلك من الحكمة. خلقها، هي الضمير عايدة على إيه؟ الشرور. لما في ذا خلقها لما في ذلك من الحكمة. ما الدليل على ذلك؟ أن الله لم يخلق شيئا قط، ولم يفعل شيئا قط، ولم يقل شيئا قط إلا الحكمة، بس إلا الحكمة. علمها من علمها وجهلها من جهلها، أخفاها ربنا أو أظهرها. وقلنا إن لسه الكلمة اللي قبله، ليس من الحكمة أن يعلم العبد كل شيء أو يعلم الحكمة من كل شيء، لعله إن علم يضره هذا العلم. يقول والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، فنحن ننكرها ونكرهها وننأى عنها. وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين، أرسل الله الكافرين على المسلمين، سلطهم عليه، خدوا العراق وخدوا فلسطين والبقية تأت، واخد بالك. يقول فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسله. نرضى يعني نؤمن ونوقن أن هذا بقضاء الله، ونسلم له لحكمة، وفي نفس الوقت وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم، وأحد الأمرين لا ينافي الآخر. اتفهم الديت؟ يبقى اللي بيقول كل ما وقع في مصر بقضاء الله وقدره، نعم، ومن قال غير ذلك كفر بالله، ولكن هل معنى ذلك نسلم ونرضى أن ندفع؟ هذا الذي نصنع. واضح يا محمد ديت؟ واضح يا إخواننا؟ يعني لو تفوضوا الأمر إلي الكتاب ده نخلصه ونعيده تاني. إيه والله؟
مش هيدور،
مش هيدور، خلاص يا محمد، جزاك الله خير يا شباب، جزاك الله خير. أهل السنة متفقون، ركزوا يا مشايخ، على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. اكتب عندك في الهامش تعريف العصمة. حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنهم ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء كتبت يا شيخ كتبت طيب هقولها مرة حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم الأنبياء ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء كتبت يا محمد ملني يا ولدي مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء مفهوم ولا اشرحها مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء يعني ربنا عز وجل لما عصمهم في الظاهر وفي الباطن من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة لم ينزع منهم اختيار البشرية للشر مش أنا وأنت فينا اختيار صح وبينزعني نزغه انظر لفلان امد ايدي لفلان عندي اختيار اهو يبقى النزعه موجوده فيا فربنا عز وجل ابقى هذه النزعه في الانبياء والرسل ومع ذلك عصمه وهذا يوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان عليه اهل الجاهليه الا مرتين قبل ان يكرمني الله ان يكرمني الله بالبعثه يبقى إذن الاختيار موجود ولكن الله عز وجل عصمهم مع بقاء الاختيار اكتب عندك وتقع العصمة فيه وتقع العصمة فيه أول حاجة التبليغ المعتقد الفتية التبليغ والمعتقد والفتية وزاد نبينا صلى الله عليه وسلم العصمة من القتل وزاد نبينا صلى الله عليه وسلم العصمة من القتل العصمة من القتل أي نعم أمية بن أبي خلف ضربه بحربة فقتله بها أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين ولكن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين وكل ما يبلغونه عن الله من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين وما أمروهم به ونهوهم عنه فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الأمة والجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها بل يحصل لهم بالتوبة منها المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك طيب والجمهور الذي يجوز عليهم الصغائر هنا يجوز عليهم الصغائر بعد البعثة ومن باب أولى قبل البعثة واضحة؟ طيب ومن يجوز الكبائر قبل البعثة لا بعد البعثة وده فعلا أقوال لأهل العلم، ولكن الصواب والأسلم ما ذكرناه في أول الكلام. والجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة ومنها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم إن شاء الله، دقائق ونستكمل دروسنا إن شاء الله. نعم.